بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف محمد بن جميل زين رحمه الله في كتابه التحذير من فتنة الكفر والتكفير: فتنة التكفير. سئل فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني حفظه الله عن فتنة التكفير فأجاب فضيلته بالتفصيل، وإليكم السؤال والإجابة نقلا عن مجلة السلفية. السؤال: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت في ذلك الحين في صفوفها، والتي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان. ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون. والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد، قام بعضهم ببث هذه الآراء والشبه بين الشباب في مجتمعاتهم، وعلمنا أنه قد حصل بينكم وبين أحد الأخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير. ولرداءة التسجيل لهذه المناقشة، نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. الجواب: إليكم العبارات العامة التي وردت في كلامه. التكفير فتنة قديمة تبنتها فرق إسلامية قديمة وحديثة. لا بد للمسلم
ثانياً
لا بد للمسلم أن يجمع أمرين: الإخلاص لله وحسن المتابعة. ثالثاً، علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رابعاً، عامة الأحزاب الحركيون يفسرون آية الحكم بغير ما أنزل الله بتفسير الخوارج. خامسا، لا يجوز تكفير العصاة لمجرد ارتكابهم المعاصي. سادسا، الخوارج هلكوا بسبب مخالفتهم لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. سابعا، التصفية والتربية دعوة إلى التجديد العلمي ونشر العلم المصفى بين المسلمين. ثامنا، كثير من أفراد الجماعات الإسلامية منذ قرن من الزمان لم يستفيدوا شيئا رغم صياحهم وضجيجهم، ولا نزال نسمع منهم العقائد والأعمال المخالفة للكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما سئل عنه الشيخ الألباني رحمه الله ينبغي أن نعرفه كذلك، وهو أن جهاد الأفغان ومن التحق بهم من المجاهدين في سبيل الله تعالى ضد الكفرة من الروس الظلمة في تلك المرحلة الذهبية، هذا شيء لا ينكره أحد، فقد سجل الأبطال البطولات هناك، وكان الناس في ذلك الوقت على غير ما هم عليه اليوم. أولاً، لأن القادة كانوا يعودون إلى العلماء، فيستفتونهم، وكان العلماء يوصلون إليهم طلبة العلم ويمدونهم بالدعم المادي والمعنوي، فاستقر الأمر على ما هو عليه، ونصر الله سبحانه وتعالى المخلصين في معركتهم ضد الروس، ودحر العدو الروسي كما هو معروف، وقد دامت الحرب أكثر من 13 عاما، وأرغم أنف الدب الأبيض في الوحل والتراب. ولكن الشيطان لبني آدم جميعا بالمرصاد، وخاصة لهذه الأمة وبصفة أخص لشباب الصحوة، يعمل جاهدا على تفريق كلمتهم. فلما حصل ما حصل ما قبل حرب العراق، وخرجت الفتوى التي أفتى بها كبار أهل العلم، وكانت مبنية على أدلة ولم تكن مبنية على هوى، خشية غزو الكويت فالسعودية، وقد استندوا في ذلك إلى نصوص وآثار للفقهاء في جواز الاستعانة بالكافر على الكافر بناء على صدام، أنه كان كافرا بعثيا. فها هنا بدأت الأفكار تتغير، وانضم إلى تلك الجماعات أناس على منهج الخوارج والتكفير من مصر وغيرها دون أن نسمي، والتحقوا بهم فغيروا أفكارهم ولم يفرقوا بين تولي الكفار للدنيا وتوليهم لدينهم. والاستعانة بالكافر على الكافر جوزها الشافعي وهو رواية عن أحمد ووجه لأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. وهذه الفتوى من صدرت؟ من علماء يتحملون المسؤولية، أصابوا أم أخطأوا؟ نحن نثق في علمائنا. وكانت مقيدة بقيود كثيرة على أن المقام ينبغي أن يكون محدودا بمدة زمنية معلومة وغير ذلك من القيود. فحصلت الفتنة ووقع التصدع في الصف الإسلامي، لما نقول في الصف الإسلامي في صف الشباب على وجه الخصوص وصف أبناء الصحوة الإسلامية. ففريق ثبت على ما هو عليه أهل العلم وقالوا إن أصاب أهل العلم فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر وهم علماؤنا نثق بهم ولا نطعن عليهم، ونحن نعلم أنهم بذلوا جهدهم لإصابة الحق وحماية الحرم، الحرمين مكة والمدينة، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وكانت مهددة فعلا. وتعرف أنتم ذاك الرجل في تلك المرحلة كان مجنونا، ما كان مجنون؟ هي معروفة، كان مجنونا فعلا. الطائفة الأخرى استهوتها تلك الشبهات وعلقت بقلوبها فانشق. ثم ما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم غوروا، أنهم غيروا فوهات المدافع والأسلحة من صدور الكفار إلى صدور إخوانهم المسلمين. ولذلك هؤلاء الذين يتكلمون أين هم في فلسطين؟ أين هم في فلسطين؟ وين هم في فلسطين؟ الجهاد هذا أين هم في فلسطين؟ أين هم في بورما؟ أين هم في أريتريا؟ أين هم في الفلبين؟ أين هم؟ أين هم في الدفاع عن أراضي الإسلام وعن حرمات الإسلام؟ بل وجهوا تلك الأعمال كلها على المجتمع المسلم، فاختلط الحابل بالنابل حتى ضبطت أسلحة ومتفجرات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله في مكة المكرمة في بعض أحيائها طلقوا رصاص على من؟ على المسلمين. وحصلت تلك الفتنة. الجهاد في سبيل الله شريعة ينبغي أن تخضع لضوابط الشرع وأحكام الشرع، ليس كل من هب ودب يتكلم فيه. من الذي ينكر الجهاد في سبيل الله؟ هل أنكرناه في سوريا؟ سمعتوني تكلمت ولا ما سمعتوني؟ مسجل علي ولا مش مسجل؟ هل أنكرته ضد القذافي؟ الذي خرج على شعبه، هل أنكرت الجهاد ضد القذافي الذي خرج على شعبه وسفك الدم وانتهك العرض؟ هل أنكرته؟ ما كنا ندعو لهم ونقنت لهم وضد النصيرية الكافرة في سوريا؟ هل أنكرناها على كتاب القسام وحماس ضد الصهاينة؟ كل شيء مسجل الحمد لله. ثم لا ننكره كذلك على الذين يقاتلون في سبيل الله تعالى لطرد العدو الأمريكي من أفغانستان أو من العراق، لكن ينظر لتصرفات ما كان ينبغي أن تحصل، لكن قدر الله وما شاء فعل. فالذي يلحظ أنه وقع الاتصال من بعض الجماعات أو الأفراد برؤوسهم هناك فتغيرت أفكارهم، تغيرت أفكارهم فعلا. ولهذا تجدونهم يعادون أهل العلم ويخونون أهل العلم. عندهم صفحات اليوم على الفيسبوك، تجد صفحة اسمها الردود القوية على المرجئة الغوية. شكون المرجئة الغوية؟ شكونهم؟ شكونهم المرجئة الغوية؟ لا لا، مش احنا ما عندناش وزن، مش مشكلة. لكن من المرجئة الغوية في صورة هكذا قطع ومقطوع بالأحمر؟ عجيب يا أخي. أنتم الآن عندكم الخيار، إما أن تكونوا مع أهل العلم مؤتمرين بأمر الله مطبقين لسنة رسول الله، ولا تكونوا مع هؤلاء يهك يهك، ولتستبين سبيل المجرمين. صاروا الآن يتخذون رؤوسا جهالا يفتونهم، الشيخ الفلاني ومسهل كلمة شيخ عندهم، مسهل كلمة شيخ، إذا طول لحيته وحمس شوية في الخطاب يولي شيخ المشايخ. أبوه هذيك لابد منها، مو شنو هذا الطعن على النيات والطعن، وصف العالم بأنه عميل. قالك ما تقولوش هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العملاء. يا ربي سلم سلم، ناس شابت رؤوسهم ولحاهم وشعورهم في العلم والدعوة، ما يعرفون العلماء، هؤلاء لا يعرفونهم. لو جلسوا إلى عالم من هؤلاء العلماء لبكوا الدم بدل الدم على أنفسهم أنهم تعرضت ألسنتهم لهؤلاء المشايخ، لأنهم لا يعرفونهم، لا يعرفون صدقهم وإخلاصهم وجهادهم وبذلهم ودعوتهم. أنا عندي فتاوى مكتوبة ومسموعة للمشايخ يأمرون بإخراج القوات الكافرة من جزيرة العرب، ثم يستدل عليك بما ظاهره دليل وليس بدليل، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي لم يخرجهم، وتولى أبو بكر الصديق الخلافة ولم يخرجهم، وتولى عمر ولم يخرجهم حتى اعتدوا على ولده عبد الله بن عمر. ثم ما معنى لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؟ هل معنى ذلك أنه لا يكون في جزيرة العرب سفراء؟ لا، ليس هذا هو المعنى، وهذا باتفاق أهل العلم يجوز للذم والمعاهد دخولها للمصلحة، هذا كله لا بأس به. وقع الخلط، وكم حصل من تفجير، وكم حصل من تدمير، وكم حصل من تقتيل. وكل ما ليش نجتهد، وكل يبعث على نيته، ما أسهل الأرواح عند هؤلاء. ثم انتقل هذا الفكر بعد ذلك فين؟ للجزائر. للجزائر وقعت مناقشة من الشيخ الألباني وبعض قادتهم، سمعته في شريط يسخر من الشيخ، والشيخ هل ستذكرون كلامي؟ ما أقرهم على الخروج على حاكمهم، وقال لهم إنكم ستسفكون دماء، احذروا اصبروا، لم يمكن لكم بعد اصبروا. لكنه مستعجل، والذي حصل كارثة دموية. كم من نفس؟ كم؟ 250,000 نفس، 250,000 نفس في الجزائر، يعني ربع مليون يا إخوان من الموحدين، نساء وأطفال وشباب صغار. لا إله إلا الله. طبعا لما تندلع شرارة الفتنة اختلط الحابل بالنابل بعد ذلك، وش يصير؟ وكما قال ابن عمر إن الفتنة إذا وقعت استسهلتم القتل، سوى للقتل عادي، ويكثر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. طيب هل أن لما صعدوا الجبال وفعلوا 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 هل أسسوا الدولة الإسلامية؟ يجيبوا لما، لكن بفضل الله، بفضل الله تعالى حاورهم العلماء، وكثير منهم رجع، منهم الشيخ عايز شاف في زيارته للجزائر، تعرفون موقفه الأخيرة هذه، جاء الشباب إليه يقبلون يده، جزاك الله خيرا يا شيخ، هدانا الله إلى الحق. ناس خسروا شبابهم ضيعوا، ضاعت الدنيا والدين والدنيا جميعا ضاع، كل ذلك من التهور وعدم الرجوع إلى أهل العلم والاستعجال والحكم الأحكام التي تصدر جزافا يصدرها الجهال، رؤساء الجهل ورؤوس الجهل. فلماذا نترك من هم على بصيرة، ومن قرن الله تعالى شهادتهم بشهادته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. يجي يقول لي هذا شيخ يا ودي شنو علمه؟ أعطيني تزكية واحدة من عالم شفوية ولا مكتوبة أنه شهد له بالعلم. باش شيخ باش عالم باش باش يعرف العلم مو بالإنتاج بالإنتاج اثنين بتزكية العلماء وشهادتهم له مش بالأتباع والأنصار الذين يتبعونه هكذا حماسة وتعصبا. فلا نغتر أيها الأحبة لا نغتر أيها الشباب، إن التمكين لكم بإذن الله سبحانه وتعالى وإن العاقبة لكم بإذن الواحد الأحد، لكن إذا سلكتم الطريق الصحيح إذا مشيتم في طريق صحيح لن يخذلكم الله جل وعلا. أما إذا خالفتم السنن الكونية والشرعية وركبتم مركب الهوى وأنصتم إلى أئمة الضلال والإضلال ورؤوس الجهل فحينئذ سوف تجنون ثمارا مرة وتندمون ولن ينفعكم الندم. لا نتهور، لسنا أغير على حرمات الله من النبي صلى الله عليه وسلم الذي صبر صبر عليه الصلاة والسلام. ما نازع الكفار في دولة الكفر قبل فتحها في مكة 13 سنة صبر 13 سنة صبر ودعوة وتحمل وتجلد لكل أنواع الأذى صبر. شبيها كان عاجزا أن يقول لعمر بن الخطاب سل سيفك هيا يا حمزة هيا، صحيح ولا؟ لكنه الصبر لتمضي سنن الله تبارك وتعالى. نمشي.
ابن باز يؤيد الألباني تعقيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية.
رأيته مرة في حياتي فقط مرة واحدة الشيخ، كان صلى في مسجد القطري عام 95 أو 96 في رمضان مرة واحدة، فلما رأيته بكيت ما استطعت أن أملك نفسي ما استطعت أن أملك نفسي قبل أن أتكلم هذا. ليش؟ مفتي عام ويشغل كثيرا من مراكز الدعوة والمؤسسات العلمية لهذا التواضع شيء عجيب. عليه قميص لا يساوي 10 ريال، فلما تكلم بكى وأبكى رحمة الله عليه. وعلم يجي يقول لك صب الجاز على فتاوى بن باز وصب البنزين على فتاوى بن عثيمين. أنتم لا تعرفون قدر أسيادكم. الشيخ بن باز شوف الفتاوى وشوف المصنفات، ورجل ضرير شوف الإسناد، لا يستدل لشيء إلا بحديث مش في الصحيح من أمهات السنة القديمة يحفظها. رجل شهدت له الأمة الإسلامية بشرقها وغربها بالعلم، سماحة العلامة الوالد رحمة الله عليه. صب الجاز لفتاوى بن باز، عجيب والله عجيب. للجرأة عندهم جرأة مش قاتوش قليلة
لما قال العلماء
الشيخ ممن ينام 3 ساعات في 24. عجيب. ليلة من الليالي سمع وجبة في بيته فاستيقظ فإذا بسارق لص نزل بيته فأمسك به الخادم، قال له الشيخ سارق، قال خلاص أكرموا مثواه أطبخ له طعاما. طعام؟ قال أطبخ له طعاما. جاء في الساعة لعله محتاج، ثم دعا فإذا به رجل باكستاني. قال له الناس تعرف تشكون هذا ولا؟ قال لا أنا ما أعرف.
قال هذا الشيخ عبد
العزيز الشيخ بن باز. قال وين الشيخ بن باز؟ فبدأ يبكي وقال يا شيخ والله ما نزلت بيتك لأسرق إلا لحاجة ومصيبة نزلت بي، أبي في الباكستان ستجرى عليها عملية قيمتها 5000 ريال.
اشتغلت
فترة فحصلت 2500، وينقصني 2500 ريال لأرسلها لأبي لتجرى عليه العملية. فبكى الشيخ، فاتصل بمدير مكتبه بالباكستان يتحقق، فإذا بالأمر كما هو. فأخرج الشيخ من جيبه 5000 ريال، مش 2500. قالوا هذه 2500 تتم بها والبقية لك. فتصوروا موقف الرجل، جاء سارقا فخرج بمال الحلال، ذاك الرجل صار من طلبة العلم عند الشيخ وحفظ القرآن كاملا، وكان إذا دخل إلى مسجده بعد وفاته يغمى عليه، وإلى الآن لا يذكره إلا بخير. هذه أخلاق المشايخ، ما يعرفوا المشايخ، وما يعرفوهم المشايخ، ما يعرفوا أناس تأصلت الجريمة في نفوسهم وبنوا عقائدهم على ردود أفعال وأمور وانفعالات نفسية، تعلقوا بأناس بنوا عقائدهم ومناهجهم على انفعالات نفسية ليس على أصول شرعية أبدا. يعرف المشايخ، صب البنزين على فتاوى ابن عثيمين أكثر من 7000 ساعة. تعشني أكثر من 7000 ساعة؟ أكثر من 7000 ساعة في العلم. تحب التفسير؟ كله موجود مسجل، البخاري بشرحه، مسلم، الموطأ، بلوغ المرام 3 مرات شرحه، منتقى الأخبار، زاد المستقنع 2 مرات، عمدة الفقه لابن قدامة 1 مرة، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، رياض الصالحين كاملا، الأجرومية، قطر الندى لابن هشام، ألفية بن مالك، ألفية بن مالك في النحو والصرف، وغيره 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 كثير وغيره كثير. أما كتب شيخ الإسلام تيمية ورسائله كالواسطية والحموية والتدمرية، كل هذا مشروع. لمعة الاعتقاد لابن قدامة، كتاب التوحيد، كل هذا مشروع. الدليل ارجع للموقع، هاي البضاعة، وادخل واضغط ستسمع العلم، اسمع ونور عقلك، وخذ كراسة وستيل وابدأ اكتب الفوائد وتعلم نور. يجي يقول لك صب البنزين على فتاوى ابن عثيمين. شفت الجرأة ولا ما شفت؟ هذه جرأة، جرأة عجيبة تدل على سوء الخلق أولا وسوء التربية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولو ذكرنا مواقف من سيرتهم لطال بنا المقام، لكن حسبنا هذه الومضات حتى نعترف لهم بالفضل، وليسوا بمعصومين. الشيخ نفسه ابن عثيمين في شرح الواسطية، في آخر الواسطية، بعد درس في الفتاوى، بعد الدرس جاء في الفتاوى فسأل عن هذه المسألة، قال: إننا نصحنا وإننا نبرأ أن يكون كافر في جزيرة العرب إلا بالضرورة القصور. صرح بهذا مرارا. فهؤلاء الذين يطعنون في المشايخ ويسمونهم مشايخ سلطان وعلماء بترودولار وعملاء، يكفي هذا الكلام أن يشهد عليهم بأنهم من أهل البدع، لأن هذا تقرر في علم العقيدة، كما نقل ذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، قال: والطعن على علماء السلف من ديدن أهل البدع.
ابن باز يؤيد الألباني. تعقيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، على الكلمة التي تفضل بها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حول فتنة التكفير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل. فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هو الصواب. وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أصغر وأكبر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر. ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام، وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه، عملا بقول الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم، هذا كله كما تقدم التعليق بمثله وذكر شيء منه، فلا يحتاج أن نعيده. وقد استدل رحمة الله عليه هنا بآيات ثلاث. الأولى قوله جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فلا أحسن من أن تكون داعية إلى الخير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى وأهل السماوات حتى الحوت في البحر والنملة في الجحر ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه يعني يذكرونه بخير، وفي لفظ يستغفرون له. أن تكون داعية تعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. والآية الثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الأمر من الله هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل. لمن قل هذه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، السبيل الطريق، أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة المراد بها العلم. العلم بماذا؟ العلم بأصول الدعوة الإسلامية، لأن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى علم، فالذي يدعو بغير علم قد يهدم أكثر مما يبني ويفسد أكثر مما يصلح. تحتاج إلى علم أولا في الاستدلال، أن تستدل للشيء الذي تدعو له، تحتاج أن تعرف الأدلة حفظا واستظهارا وغير ذلك مما له تعلق بالأدلة. ومن العلم كذلك أن تكون عالما بواقعك الذي تعيش فيه، وأن تكون عالما بحال الناس. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس. طيب، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي قوما من أهل الكتاب، فدعوة أهل الكتاب نوع، ودعوة المسلمين نوع آخر، ودعوة المسلمين الذين فيهم تدين جيد أو قوي شيء، ودعوة المسلمين الذين تدينهم خفيف شيء آخر، ودعوة طلبة العلم نوع، ودعوة عامة الناس نوع، ودعوة الرجال نوع، ودعوة النساء نوع، ودعوة الولاة نوع، وهكذا. كل فئة تحتاج إلى لغة خاصة تخاطب بها، إلى لغة خاصة. دعوة أهل الكتاب مع أنهم كفار يهود ونصارى نوع، ودعوة المشركين الوثنيين نوع آخر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لماذا؟ إلا بالتي هي أحسن، لأن القواسم المشتركة بيننا كثيرة، فأولى نحتاج إلى أن نتألفهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا تحت هذه الآية الثانية من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولن يكون الإنسان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى الله على بصيرة. فإذا أردت أن تحقق تبعيتك للرسول عليه الصلاة والسلام فكن داعية إلى الله على بصيرة. والدعوة إلى الله وسائلها كثيرة ومتنوعة، تتنوع بتنوع الزمان والمكان، الوسائل كثيرة وليست مقصورة على المساجد في المحاضرات والخطب والدروس، لا، الدعوة أوسع دائرة من ذلك. نعم، المسجد فضاء من الفضاءات الدعوية، لكن المسلم يدعو إلى الله حيثما حل وارتحل. هل نخص بالدعوة أهل المساجد فقط؟ لا، بل الدعوة في كل مكان، في بيوتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في إداراتنا، أن نكون دعاة خير ودعاة رحمة ودعاة نصيحة ودعاة هداية. والدعوة الإسلامية قد تكون باللسان، الدعوة إلى الله قد تكون باللسان، وقد تكون بالكتاب، وقد تكون بالرسالة كهذه الرسائل، وقد تكون بالمطوية، وقد تكون بالشريط، وقد تكون بالقرص، وقد تكون بالموقع العلمي والدعوي. هذه كلها وسائل دعوة. قد تكون الدعوة كذلك، قد تكون الدعوة بالسكوت. قد يسكت الإنسان وسكوته دعوة، صحيح ولا؟ قد يسكت وسكوته دعوة، لأنه ينتهز فرصة السكوت للتأثير. كيف ذلك؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله توجه من عنيزة إلى مكة للعمرة، فركب الحافلة مع مجموعة من طلابه، فإذا بساق الحافلة مدخن. ظلت الحافلة تسير، والشيخ كان يركب في المقعد الأمامي، فانتبه فإذا بعلبة السجائر موضوعة عند السائق، ولكنه رأى أنه انزعج وبدأ مزاجه يتغير، والسائق استحي من الشيخ أن يتناول سيجارة فيشربها، فقال للسائق نزلنا على المحطة المقبلة. قال ما في مشكلة شيخ نسي. قالوا لا نزلنا ضروري، نريد أن نستريح. فنزل الشيخ ونزل الطلاب، وتغيب الشيخ فترة من الزمن حتى خشي الطلاب عليه، فذهب بعضهم إليه فوجده قد اختفى عن الحافلة. قال ما الذي حصل؟ قال أنت ما تعرف ما الذي حصل. السائق كان فيه انزعاج وتغير مزاج بسبب أنه لم يشرب سيجارته استحياء منا، فقلت في نفسي أنزل حتى يشرب السيجارة فلثباته في السياقة وسلامة أرواحنا أعظم من أن يرتكب مفسدة شرب سيجارة، وأسأل الله أن يهديه. قال الطالب ولا تنكر عليه يا شيخ. فتبسم الشيخ قال روح اركب، امشي اركب واسكت. فذهب فإذا بهذا الطالب يقبل على السائق يقول الشيخ سيأتي وقد نزل بسببك، نزل ليمكنك من شرب السجارة لأنك استحييت منه، فأبى إلا أن ينزل وقد رأى ما بك من الانزعاج. قال الشيخ نزل حتى يمكنني من شرب السجارة، فعلى ذلك والله ما شربتها بعد اليوم، وأتلف السجارة، وصار هذا الشاب السائق من الدعاة إلى الله. شفت أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قال جادلهم بالحسنى، في فرق بين الحسنى والتي هي أحسن، يعني أحسن الأساليب. فأنت مثلا لو قابلت إنسانا مدخنا عنده الدخان في جيبه ويدخن، فهل من الحكمة تقول له هات هات هتورينا تعمل لك، هل هذه حكمة؟ ها؟ لا، لكن تبين له ضرر الدخان عليه في دينه ودنياه، على ماله، على صحته، ها؟ على ولده، وتبين له ضرره كذلك على دينه. لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، وما إلى ذلك. فإذا سلكت هذا المسلك نجحت في دعوتك. أما إذا عنفت وشددت وعسرت فإنك لن تنجح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، وقد قال ذلك لعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري حينما أرسلهما إلى اليمن داعيتين إلى الله، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالإنسان إذا عسر نفر، إذا عسر نفر، وإذا نفر تورط أمام الله، والله سيسأله عن هذا المسلك الذي سلك. أنت نفرت من ديني وكرهت الناس في الدين وفي التدين، السبب هو أنت وليس التيسير والتسهيل والرحمة من تميع الدين كما يعتقد بعض الغلاة. لا، بعض الناس يقول لك أنت تحب تميع الدين، لا لا، من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو إلى الله ويسلك أحسن المسالك في ذلك؟ هل من يعدي؟ الأعراب الذي بال في المسجد وقصته مشهورة، قال لا تزرموه، ودعاه وأمر بأن يصب على بوله ذنوب من ماء وسجل من ماء، ثم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، وإنما بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد ضيقت واسعا، لأن الله وسعت رحمته كل شيء. والأدلة على ذلك كثيرة في تعامله عليه الصلاة والسلام، خاصة المخطئ والجاهل. الجاهل يعلم، والناس يذكر، والغافل ينبه، والمعاند يتصرف معه التصرف الذي يصلح. كذلك يصلح، لا بد من أن نتأصل بهذه الأصول الشرعية حتى ننجح بدعوته، وإلا وقعت الكارثة. نعم.
خطر الخروج على الحكام. أولا، وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن معاملة الحكام: فإن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب. ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلة ولا يرفع مظلمة، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. ونحن لا نشك أن ولاة الأمر قد يسيئون وقد يخطئون كغيرهم من بني آدم، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت على أي إنسان ارتكب خطأ حتى نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويا أو كتابيا ونناصحهم سالكين بذلك أقرب.
انظر لكلام أهل العلم، وهذا الكلام لا يعجب الكثير من هؤلاء الذين يتهورون هذا الكلام، يقول لك هذا كلام خونة، هذا كلام عملاء، هذا كلام جبناء. والكلام صادر من هذا؟ من عالم ولا من جاهل؟ يجاوبوني يا جماعة. أيوة. كما ذكر الشيخ، بعض الناس ما عنده حديث إلا الحكام، الخطبة والمحاضرة والندوة وكل شيء، لا يحدث الناس إلا عن أخطاء الحكام وذنوب الحكام ومعاصي الحكام وجرائم الحكام، دعوته كلها هذا، تحوم حول هذا. والناس أمامهم قد تلطخوا بالذنوب والمعاصي، لا ينبههم على أخطائهم. فالأولى أن تصلح من هو أمامك أولا. هؤلاء الذين هم أمامك تلطخوا بالذنوب، فيهم تهاون بالصلوات، فيهم وقوع في الأعراض، فيهم غيبة، فيهم نميمة، فيهم أكل الحرام، فيهم فرجة للحرام، صحيح ولا مو صحيح؟ تصلح لقدامك أولا. ثم انظر لما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، قال هنا: فإذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويا أو كتابيا. أن نتصل بهم، هذه سطرها بخط لتعرف أن منهج السلف في التعامل مع الولاة النصيحة فيما بينك وبينه، وأن التشهير بالمساوئ على رؤوس الناس وعلى المنابر من ديدن أهل البدع. ثم يجي يقول لك أنا سلفي، أودي وأنت تعرف منهج السلف، هذا خلاف منهج السلف. منهج السلف في الوعظ مؤصل بأصول لا بد من احترامها. الرعية توعظ بأسلوب واضح وبين، هو حتى الأسلوب الرعية إذا بدر منها، إذا بدر من بعض أفرادها خطأ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يصعد على المنبر ويقول ما بال أقوام جاء ثلاثة إلى بيته يسألون عن خاصة حاله، فكأنهم تقالوا عمله، قالوا وأينا مثله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقام الثاني فقال وأما أنا فأقوم ولا أنام لا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما عاد إلى بيته بلغه ذلك فسكت، ولما كان بالمسجد قام فخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه قد بلغني كذا وكذا، دون أن يسمي الثلاثة ودون أن يشهر بهم، دون تسميتهم والتشهير بهم، بلغني كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وفي لفظ وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكل رجلا يقال له عبد الله بن اللتبية على جمع الصدقات، فكان الرجل يجمع الصدقات ويأخذ شيئا من الهدايا ويضمه إلى نفسه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر وقال ما بال رجال نوليهم على جمع الصدقات فيؤدون لنا البعض ويأخذون البعض، فهل لا جلس أحدهم في بيت أبيه أو أمه حتى يرى هل يأتيه من ذلك شيء، مع أنه يعرف اسمه. هذا في عموم أفراد الرعية، فكيف بالرعاة؟ لأن الكلام بتشهير المساوئ، بتشهير المساوئ وإبرازها، ما الذي يسببه؟ هل هذا يصلحهم؟ لا، سيزيد الطين بلة والمرض علة، ويحدث الإرباك والفتنة في صفوف الأمة، ثم بعد ذلك تتحول حياة الناس إلى فوضى، خلاص ما عاد فيه شيء ينتظم ويمشي على نظام صحيح، كل واحد أمير نفسه، وتحصل الفوضى بعد ذلك. فهذا كلام المشايخ والعلماء، وليس هذا كلام المعاصرين. حينما ذهبوا لأسامة بن زيد وكان الخليفة عثمان رضي الله عنه، وقد لاحظ بعض الناس بعض الملاحظات على عثمان، جاءوا إلى أسامة قالوا ما كلمته؟ قال أترونني ما خلوت به فما كلمته؟ وهل ما أساره به يجب علي أن أخبركم به؟ خلاص. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأله سعيد بن جبير كيف لي أن أنصح ولي الأمر، قال أن تأخذ بيده فيما بينك وبينه. وقال الحسن البصري رحمه الله في نصح الولاه، قال إذا كان يسمع لك فخذ بيده واخلو به وانصح، أما إذا شهر سيفه في وجهك فما لك وله. هذا هو منهج السلف، وهذا متقرر، عودوا إلى ما كتبه أهل العلم قديما وحديثا، حتى إذا أردت أن لا تأخذ من العلماء المعاصرين، إذا أرادها بعضهم يقول إن هؤلاء عملاء، طيب ارجع لكلام السابقين سترى. نرجع إلى كلام الشيخ، فإذا كان كذلك
فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويا أو كتابيا ونناصحهم سالكين بذلك أقرب الطرق في بيان الحق لهم وشرح خطائهم، ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم ورفع الظلم عنهم، ونذكرهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثم إن اتعظ بواعظ القرآن والحديث فذلك، فذلك هو المطلوب. وإن لم يتعظ بواعظ الحديث والقرآن وعظناه بواعظ السلطان بأن نرفع الأمر إلى من فوقه ليصلح من حاله، فإذا بلغنا الأمر إلى أهله الذين ليس فوقهم ولي من المخلوقين فقد برئت بذلك الذمة، ولم يبق إلا أن نرفع الأمر إلى رب العالمين ونسأله إصلاح أحوال المسلمين وأئمتهم.
رأيت ما تفضل به الشيخ رحمة الله عليه. نحن لسنا مطالبين بالنتائج ولا هداية الخلق إذ لا نملك ذلك، فهداية الخلق إنما هي من الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقد قال سبحانه وتعالى في هذا المقام: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان يبرئ ذمته إلى الله ويسلك الطريق الصحيح، ثم الرجولة والشهامة والشجاعة أنك تواجه مش تتكلم في الخيال. وبعضهم انظر كيف يقرأ الحديث ويقول هذا جهاد في سبيل الله، أفضل كلمة أو أفضل جهادا في سبيل الله كلمة حق عند سلطان جائر. فهل هذا الحديث الذي يستدل به وهو يتكلم عن مساوئهم في المسجد هل هو عامل بمقتضاه لأنه يستدل بما لم يفهم؟ يستدل بما لم يفهم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عنده. وش معنى عنده؟ ها؟ يعني فيما بينهما. وقال: أفضل الشهداء رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، قام إليه. هذا هو منهج السلف. السلف كانوا على شجاعة، يدخل الحسن البصري الحجاج، يدخل ودخل الثوري والنخعي والإمام مالك وعروة بن الزبير ورجاء بن حيوة وغيرهم ممن دخل على الولاة لواعظهم ولنصحهم ولإرشادهم. وهذا مقتضى الرجولة والشهامة والعلم والحكمة والعقل. والله يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حتى المثل التونسي يقول لك الضرب في الميت حرام. سهل أن آتي في قفاك وفي غيبتك وأتكلم عليك ساعتين وأنا أتكلم، سهل ولا مو سهل؟ لكن إذا أتيت أمامي صحيح ولا؟ وهي مشكلة. نعم.
بعض الناس يستدل بحديث أبي سعيد الخدري كيف نصح على ما ظن معاوية ابن أبي سفيان نصحه علني، وهي لا تجوز النصيحة علني، ويأتي هذا الدليل.
لا لا، إذا وقعت مجاوزة من فرد، إحنا الآن العلماء والأئمة هل نعتقد العصمة في واحد؟ لا، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قول ابن عباس حبر الأمة حينما قال لسعيد: إذا كان فيما بينك وبينه، إذا كان فيما بينك وبينه، ومشى عليه جماهير أهل العلم. فهذا هو الذي تقرر في هذه المسألة، وهو الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. فنحن واجبنا أن نبلغ ونبين، فإذا وصلنا إلى نتيجة فالحمد لله، وإذا لم نصل إلى نتيجة هل نحن مأجورون؟ نعم مأجورون، قمنا بالواجب، وتبقى النتيجة بيد الله تعالى. فإما أن نصل إليها على يديه، وإما أن يخلفنا الله جل وعلا بخير منه، والله قادر على ذلك. أنت في دعوتك للناس كباذل البذر وواضع الحب في التراب، أنت تحرث وتغرس وتبذر، والله هو فالق الحب والنوى، فتوكل على الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال فضيلة الشيخ رحمه الله: ومن حقوق الولاة على رعيتهم السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك مخالفة لشريعة الله. فإن كان في ذلك مخالفة لشريعة الله فلا سمع لهم ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال أيضا: إن من طاعة ولاة الأمور التي أمر الله بها أن يتمشى المؤمن على أنظمة حكومته المرسومة إذا لم تخالف الشريعة، فمتى تمشى على ذلك كان مطيعا لله ورسوله ومثابا على عمله، ومن خالف ذلك كان عاصيا لله ورسوله وآثما بذلك. وأما حقوق الرعية على ولاتهم فالمسؤولية كبيرة والأمر خطير، فليس المقصود بالولاية بسط السلطة ونيل المرتبة، إنما المقصود بها تحمل مسؤولية عظيمة تتركز على إقامة الحق بين الخلق بنصر دين الله وإصلاح عباد الله دينيا ودنيويا.
الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. وولاة الأمر من هم؟ هم من لهم الولاية العامة على الناس، وقد نالوا الولاية إما نصا وهذا غير موجود، أو بماذا؟ أو بولاية العهد كما عهد أبو بكر لعمر بذلك، أو بتولي أهل الحل والعقد بتنصيبه كما جعل عمر الخلافة في الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الرابع كما قال أهل العلم: إذا تمكن بالسيف أو بطريقة أخرى ثم استقر له الأمر فحينئذ تثبت له الولاية. والطاعة لهم إنما هي في المعروف. إيش معنى؟ يعني إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويظن بعض الناس أن الطاعة لهم إنما هي محصورة في الأمور الشرعية، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الأمور الشرعية لا نحتاج فيها إلى ولي الأمر. فمثلا الزكاة، هل تخرجها إلا إذا طالبك ولي الأمر بإخراجها؟ لا. الصلوات الخمس، هل لا تصلي إلا إذا قال لك ولي الأمر صلي؟ لا. إذن ما المقصود؟ طاعتهم في المعروف فيما لم يأمروا بمعصية لله تعالى. أما ما ألزموا به الناس مما ليس بمعصية ولكنه يحقق الأمن والاستقرار والنظام العام في البلاد فهذا يجب الطاعة فيه، يجب الطاعة فيه. خلي بالك، يعني مثلا إذا منع من التهريب، من التهريب كتهريب البنزين اليوم، حالة موجودة الآن، إذا منع من تهريب البنزين فما هو الحكم؟ الحكم أنه حرام لا يجوز، لأن هذا يضر بيش؟ بالاقتصاد. والاقتصاد شكو؟ اقتصاد شنو؟ مش مال مشترك، هو مال المسلمين عموما، فهو يضر بهم ولا لا يضر؟ يضر بهم. فهذا التهريب محرم وهو معصية لولي الأمر ويضر بالصالح العام للأمة. لكن بعض الناس راكب راسه، تعرف بعض الناس قال لك حتى الضوء والماء يلزموا بلاش، نسرقوهم كما هم يسرق وإحنا نسرق وكل الناس كل تسرق. يا سلام، عجيب الجهل هذا، عجيب. من الناس من لا يعترف لا ببلدية ولا ببريد ولا بإدارة، ما في إدارة. حتى أنه واحد كان يقود سيارة فإذا به يقف بها أمام طريق معكوس سانسان تردي فسلكها، فالتفت إليه صاحبه قال: كيف يشرب سانسان تردي؟ قالوا: لا، هذا يجب معصيتهم فيه، هذه من مخالفة المشركين، خالف المشركين. فاصطدم بسيارة أخرى وسوى حادث. يعني إلى هذا الحد التهور، إلى هذا الحد التهور. هناك نظم إدارية تصب في مصالح مرسلة يجب احترامها بلا شك. إذا كانت لا تتناقض مع شرع الله عز وجل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا، فقال هذا الأمير اجمعوا لي الحطب، لأنهم أغضبوه فجمعوا له الحطب، قال اشعلوا النار، اضربوا في الحطب نارا، فأشعلوا نارا، قال ألقوا بأنفسكم فيها، قالوا نحن ما آمنا بالله ورسوله إلا فرارا من النار، وأنت تأمرنا أن نلقي بأنفسنا فيها. فلما عادوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لو ألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها، لكنه ما أنكر عليهم جمعهم للحطب وإشعال النار. يعني انظر الصحابة الآن، جمع الحطب هل في القرآن والسنة؟ جمع حطب هل في القرآن والسنة اشعل الحطب؟ لا، لأن هذا داخل في عموم طاعتهم في المعروف، لكن لما جاء الأمر وتوقف على المعصية هنا لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
ثالثا
مثل البناء، مثلا إذا قالوا لا بناء إلا برخصة خلاص يجب احترام هذا. ليش البناء إلا برخصة؟ يعني نظام المعمار يقتضي ذلك حتى لا تكون الأمور فوضى، فعليه إذا كان سيبني بلا رخصة يكون عاصيا. فلو قال قائل وين الدليل من كتاب السنة على أن البناء لا يكون إلا برخصة، نقول الدليل العموم وأطيع وأولي الأمر منكم، وإذا وضع هذا النظام فإنما هو للصالح، لصالح الناس، وإلا لصارت أمورهم فوضى وكل واحد يأتي يبني على ما يروق له، وحينئذ تختل النظم العامة، يصير كل واحد أمير نفسه، وإذا صار كل واحد أمير نفسه هل تستقر الحياة؟ لا تستقر الحياة. نعم.
ثالثا وفي إجابة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على من يسوغ الخروج على الحكومات دون الضوابط الشرعية، وما هو منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟ الجواب، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن التعامل مع الحكام: منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم السمع والطاعة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الحديث يوافق الآية تماما.
نعم، هذا الحديث عظيم، حديث العرباض بن سارية قال صلوات ربي وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة. المراد بالسمع والطاعة يعني ليش؟ للولاة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أودك أن تركز معي على هذه الجملة. فهذا الأمير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس له من أوصاف الإمارة شيء. أولا تأمر، يعني ما قال أمرتم ولا وليتموه أنتم بأنفسكم ولا أهل الحل والعقد هم الذين عقدوا له الولاية أو بايعوه، لا، قال تأمر يعني بطريقة غير شرعية. التأمر فيه مغالبة. عبد، والعبد باتفاق أهل العلم في حكم الولاية لا يكون واليا على الأحرار، هو لا يملك نفسه، فكيف يصير أميرا على الناس؟ حبشي يعني ليس بقرشي، وهذا ردا على الشبهة التي يريدها البعض أنه يجوز الخروج عليهم لأنهم ليسوا من قريش. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حبشي، يعني موش عربي، وجنس العربي أشرف من جنس العجم، عبد حبشي، وفي لفظ رأسه كأنه زبيبة، يعني حتى منظره ما فيه ما تشوف، وفي لفظ وإن كان مجدع الأطراف. شنو معنى مجدع الأطراف؟ يعني ما يتحركش، معاق. هذا لفظ صحيح. فعليكم بالسمع والطاعة، لكن ما المراد بالسمع والطاعة؟ في غير معصية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الاختلاف الذي نراه في الساحة اليوم، ولا مش موجود؟ إذن ما المنقذ والمخرج؟ آخر الحديث. فعليكم اسم فعل يفيد الوجوب، اسم فعل عليكم، فعليكم بسنتي يعني طريقتي، طريقتي في العقيدة في العبادة في الأداء في الأخلاق. كلمة السنة كلمة عامة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. نعم. هي على الإسلام وإحنا شكلنا. لا لا يعني مثل الجاليات المسلمة التي تعيش في بلاد الكفر، الجاليات المسلمة التي تعيش في بلاد الكفار لا ينطبق عليهم ذلك، لا يعتبر لهم ولي أمر، لا، وإنما يحترمون بعض القوانين التي لا تخالف الشرع من وجه آخر، ليس من وجه الولاية بل من وجه حفظ العهد والمحافظة على العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ليس من هذا الوجه. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك.
رواه مسلم.
رواه مسلم. فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيته فلا يطاع في هذا الأمر، يعني في أمر المعصية، لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه. وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا في الظلم، أن يتحرشوا في الظلمة والكفرة، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار، ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار. هذا هو منهج الإسلام. فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة. أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة.
كلام لمن هذا؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ويتفق مع الأصول الشرعية بلا شك. الذي يثبت كفره من الولاة: أولا الخروج على الحاكم الجائر الذي ثبت إسلامه ولكنه جائر، هذا منهي عنه باتفاق أهل العلم، وقد روى الإجماع الإمام ابن حجر في فتح الباري والإمام النووي وغيرهما أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم بالاتفاق. أما الكافر الذي ثبت كفره فهذا يجوز الخروج عليه بشروط. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم حينما قال ذكر ظلمهم، فقال له الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، وفي لفظ: ما أقاموا فيكم الصلاة. فاعتبر إقامة الصلاة لهم مانعا من موانع الخروج عليهم، واحد. وفي لفظ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صريحا واضحا، لكم فيه من الله برهان. رواه مسلم. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صريحا ظاهرا، لكم فيه من الله برهان. إذن لابد من شروط: أولا ثبوت الكفر وصف الكفر فيه. ونرجع إلى ما قلنا، قد يقع فيما هو كفر مخرج من الملة ولكنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. والذي يصدر حكم الكفر فيه من؟ إيه من هم؟ العلماء. العلماء بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة. فإذا ثبت وصف الكفر فيه، واحد هذا الشرط، اثنين ثانيا وصف الكفر، إذا ثبت وصف الكفر فيه، إذا ثبت وصف الكفر فيه هذا الشرط الأول، ثانيا القدرة على إزالته، القدرة على إزالته، ثالثا القدرة على تولية حاكم مسلم مكانه أفضل منه، رابعا ألا يترتب على الخروج عليه شر أكبر من بقائه. فإذا كان يترتب على الخروج عليه بعد الشروط التي توفرت شر أكبر فلا يجوز له أن يخاطر ويغامر وأن يهلك أنفسه، وليصبر حتى يفرج الله تعالى ما بهم. هذه الشروط الأربعة التي لا بد من اعتبارها في هذه المسألة الخطيرة التي صار كل من هب ودب يتكلم فيها ويخوض فيها. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طويل في هذا، قال الخروج، الخروج على ولاة الأمور فيما سبق حصل به شر أكثر من الشر الذي حصل ببقائهم، أكثر من الشر الذي حصل إيش ببقائهم. وقال رحمه الله بقاء الناس تحت أمير جائر 60 سنة أفضل من أن يبقوا ليلة واحدة بلا أمير. ليش؟ جمع كلمة الناس وتأمين سبلهم واستقرار أمور حياتهم، كل هذا لا يفقهه البعض. وأما الذي حصل، وهذا قلته وأعيده، الذي حصل في تونس وليبيا ويحصل في سوريا فهو خروج الظالمين على شعوبهم، وليس الشعوب هي التي خرجت، بل إيش؟ هؤلاء هم الذين خرجوا. فما حصل في تونس هو الخارج علينا، الظالم المستبد الذي صرح بالكفر وأصدر أحكام الكفر وما إلى ذلك. طيب خرج على الناس فدافع الناس عن أنفسهم، فصار المسلمون في موقف دفاع عن النفس، وما حصل في ليبيا كذلك كانوا في موقف الدفاع عن النفس مع ما تلبس به حاكمهم الذي أهلكه الله بالكفر، وهذا شيء معلوم عند العلماء. وكذلك النصيرية وما تقوم به في حق إخواننا في سوريا من إبادة، هم في موقف الدفاع عن النفس ودفع الصائل الذي هجم عليهم بجيوشه وجنوده، نسأل الله أن ينصرهم، أن ننصر إخواننا هناك حتى لا يختلط علينا الأمر، حتى لا يختلط علينا الأمر. إذن نقول بالنسبة للخروج يعني أن نبدأ نحن بمنازعته بالقوة والسلاح، له شروط أربعة، أن يثبت كفره، وإثبات كفره عائد إلى من؟ إلى العلماء. اثنين القدرة على تولية حاكم مسلم أفضل منه. ثلاثة القدرة على إزالته. الرابع أن لا يترتب على الخروج عليه شر أكثر من بقائه. حتى أن بعض أهل العلم ذكر ابن المنير ابتلي رحمة الله عليه بحاكم جائر فسمعوه يدعو له بأن يصلحه الله، قالوا كيف تدعو له وهو هك وهك وهك وهك، قال والله إن الشر الذي يندفع ببقائه لأقل بكثير من الشر الذي لا يندفع بزواله. هذه كلمة قال ابن المنير المالكي الفقيه، الشر الذي يندفع بيش ببقائه لا أقل بكثير من الشر الذي لا يندفع بزواله. فهذا لابد من فقهه وعودة العودة إلى العلماء فيه. نعم. أما إذا
رابعا، ويقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن واجب الرعية نحو ولي أمرهم: على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وعليهم النصيحة لولاة أمورهم ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الأشرار وإعانتهم، والدعوة إلى طاعتهم في طاعة الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومحبة الخير لهم، والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، وإظهار محاسنهم، وتخويفهم من عذاب الله، وأمرهم بتقريب الأخيار وأهل العلم والفضل والصلاح، والنصح لله ولأئمة المسلمين، وأمرهم بإبعاد الأشرار والمنافقين والمبتدعة والفسقة الذين يلبسون لباس الخير وقلوبهم قلوب الذئاب، وبالجملة محبة الخير والدلالة عليه وبغض الشر والتحذير منه.
نعم، هذا كما سبق.
وجوب طاعة ولي الأمر. سؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
الجواب من إذن؟ وهو محسوب على علماء أي تيار بين قوسين. أيوة، نمشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
شفت هذا الحديث؟ ألا من ولي، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني لا تجعل معصيته لله تعالى ذريعة لك أنت في معصيته في المعروف، فيما أمرك بالمعروف. أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. ومن خرج،
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وغيره من حديث أبي هريرة: ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم،
ولذلك نسمع يقول لك: لا ولاية. هناك من يقول إن المسلمين الآن ليس لهم ولي أمر. كيفاش ملا؟ شوفوا، احنا كل حد جماعة، كل جماعة تتخذ أميرا لنفسها، موجود هذا وإن كان نادرا لكن موجود في بعض البلدان، يوجد. سمعنا في غير تونس من بعض البلاد يوجد، فيختارون واحد منهم يقول لهم: أنت ولي الأمر، هيا نبايعك، ويبايعونه. وهل هذا كان من عمل السلف؟ يا سبحان الله، المأمون العباسي والمتوكل العباسي، شكون آخر؟ والمعتصم، هؤلاء الذين أظهروا بدعة القول بخلق القرآن التي هي بدعة كفرية. وابتلي العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وما قال الناس خلاص لا تعتبروا ولايته، روح أنتم كل حد يعمل ولي أمر نفسه، نعملوها إمارات إمارات، ونختار أطول واحد لحية ونسميه شيخ، وانت هو شيخنا نواليك ونعادي من عاداك. هذا ما ليس هذا هو منهج السلف. منهج السلف الصبر والطاعة في المعروف وعدم الطاعة في المعصية. نمشي.
وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابي لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجه مسلم. فهذا يدل على أنهم لا يجوز.
الكلام كله لمن الآن؟ الكلام كله لمن؟ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة.
هذا شرط، إذا كان عندهم قدرة، بعد ثبوت وصف الكفر فيه الذي يثبته العلماء. أما
إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت
وحينئذ إذا أرادوا إزالة هذا الشر بما يترتب عليه شر أكبر، يكونون قد خرجوا عن إجماع المسلمين وخرجوا عن هذه القاعدة الشرعية. ولذلك قال: وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. الشر يدفع بما لا يتحقق شر أكبر منه. ولهذا من القواعد الشرعية في باب الفقه، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه قد يقر المنكر لدفع ما هو أنكر، يقر المنكر لدفع ما هو أنكر. وقد مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما في بعض شوارع دمشق مع تلميذه ابن القيم، فإذا برجل من التتار يشرب الخمر، فقال ابن القيم: ألا ننهاه؟ قال: دعه، انشغاله بالخمر أفضل من أن ينشغل بحرمات المسلمين وأموالهم وأعراضهم. رأيت؟ لأن هذا كلام علماء، ما هو كلام ناس لا يقدرون المصالح والمفاسد. نعم.
وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا، وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واحتلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل للشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
واصل الشيخ مازال يسأل، والآن كلها فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله.
ثم سئل الشيخ: سماحة الشيخ، نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام، لذا يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير. فأجاب رحمه الله: هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، ولأنها وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كثروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كثروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار مخلدون فيها، ولكن قالوا إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وكله ضلال. والذي عليه أهل السنة هو الحق، أن العاصي لا يكفر بمعصية أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنى لا يكفر، وإذا سرق لا يكفر، وإذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل.
وأما قوله تقام عليه الحدود، فالذي يقيم الحدود الشرعية وينفذها هو السلطان، ليس من صلوحيات أفراد الناس إقامة الحدود أو التعزيرات، وتغيير المنكر باليد يرجع فيه ذا إلى القدرة وإلى ما يترتب عليه من المصلحة والمفسدة. فأنت تغير المنكر بيدك في بيتك، لكن خرجت وفارقت عتبة الدار يختلف الحكم، ليست لك صلوحية. تريد أن تغير المنكر باللسان بالتي هي أحسن، بالنصيحة وهكذا. وسيأتي إن شاء الله فصل كامل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرجع إلى كلام الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. ولا يكفر بذلك إلا
إذا استحل المعصية وقال إنها حلال. وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة في مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة.
شوف، المناصحة بالمكاتبة والمشافهة، كيف تكون المشافهة؟ إيه المشافهة كيف تكون؟ تكون باللقاء ولا؟ إذن يكون الدخول عليهم حينئذ ضروريا. كيف تتحقق المشافهة؟ إلا بالمقابلة والدخول عليهم للمناصحة. ستقول لا بالهاتف اليوم، نقول ليس كل شيء يقال في الهاتف، قد يقتضي الأمر أن تلتقي وتجلس جلسة هادئة تطرح فيها ما عندك وتناصح ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ولا تلتفت للطعانين الذين يطعنون في النية، خليك منهم، لأن الله أدرى وأعلم سبحانه وتعالى بنيتك وصدقك، وأنت تحقق مصلحة إن شاء الله. وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله كما قال ذلك أهل العلم. وارجع إلى ما ذكره العلامة القاري في كتابه النفيس مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، تحت حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. فإن العلماء تكلموا تحت هذا الحديث وأمثاله أن الدخول عليه إذا كان للسكوت والإقرار والتشجيع والتصفيق نعم يفتتن، أما إذا كان الدخول عليه للأمر والنهي والوعظ والنصح فهذا كما قال الشارح العلامة القاري رحمه الله الحنفي: إن ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيهما أحسن أن يدخل صاحب علم ودعوة وهداية وإرشاد لينصح ولا يدخل إنسان آخر؟ وكم من إنسان من المسؤولين صلحت حاله واستقامت أحواله بسبب اتصال عالم أو داعية، صحيح ولا؟ إذن لا نلتفت لهذا التهويل وهذا التشويه. المشكلة أن من الناس من يقرأ الأحاديث على ظاهرها دون عودة إلى العلماء في بيانها، وهذه طامة. يستغني، يظن أنه يستغني هو بنفسه على الاستدلال في الحديث ويقتصر في الاستدلال بالحديث على صحته. يقول لك حديث صحيح، أنا ما جبت شيء من عندي، هي حديث صحيح على الرأس والعين، لكن أنت تفسره بش بما ليس لك به علم. هل عدت إلى أهل العلم الذين هم أفهم منك لهذا الحديث؟ عد إليهم. والمشكلة أن بعض الناس يستدل بالأحاديث المطلقة أو التي قيدتها أحاديث أخرى وأحاديث عامة خصصتها أحاديث أخرى، وهذا كله من قلة العلم. نعم.
وليس لهم الخروج.
وقال الشيخ رحمه الله،
وقال الشيخ بن باز رحمه الله: وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة.
شو بالطرق الطيبة الحكيمة؟ وهذا ذكرناه، أمر الله موسى بأن يسلك أحسن المسالك في دعوة فرعون الكافر الذي هو أكفر أهل الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال سبحانه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، ما قال له قل يا كافر يا فاسق يا مجرم يا طاغية يا كذا. هل هذا صواب؟ أجيبوا جماعة، ليس بصواب. فمقام الدعوة مقام عظيم، بل إن بعض الناس مع الأسف حتى أمام أبيه يتجرأ على أبيه، ينظر إلى أبيه فيقول يا فاسق أنت كافر أنت جاهل. أعوذ بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف خاطب أباه الكافر الذي كان يشرك بالله ويعبد الأصنام، بل ويصنع الأصنام ويبيعها؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني بعيدا. فكيف كان جوابه؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. هكذا نتعلم من أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام، ونتعلم من علمائنا رحمهم الله أحياء أمواتا وحفظهم أحياء. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله: وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة، بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا أو حتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وهذا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. يقول له ربه: ولو كنت، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا، الفظ شنو هو؟ الفظ القاسي الشديد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. غيرتك التي في قلبك تجاه المنكرات تحمد عليها، نحن لا نشك في إخلاصك وغيرتك، لكن هناك منهج شرعي عليك أن تسلكه إذا أردت التغيير. احنا ما قلنا أنك ماك مخلص وما عندك غيرة، لا 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 يا سيدي، نعرف أنك من المخلصين، لكن الإخلاص وحده لا يكفي. العمل لا يقبل إلا بشرطين: بإخلاص القصد لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون الرجل الذي أتي به وقد شرب الخمر، قال الراوي: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، حتى قام رجل فقال: اللهم لعنه. كم يؤتى به في الخمر؟ قال: لا تقل هذا، لا تعين الشيطان على أخيك، أو قال: لا تعين عليه الشيطان، فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو الذي شرب الخمر حتى ثمل وستر. كنت يوما في بعض شوارع العاصمة مع مجموعة من الإخوة، فمرت سيارة بجانبنا ونحن على الرصيف، وهي تمشي رويدا وفيها مجموعة من الشباب بأيديهم علب الخمر، وفتحوا الموسيقى على الآخر، ونزلوا زجاج أبواب السيارة، وظلوا يمشون ويستفزوننا ويرموننا ببعض التهم وبعض العبارات الجارحة والألفاظ النابية. فكنت أقول لمن حولي من الشباب: لا تلتفت، لا تلتفت، لا تلتفت. قل لي: كيف لا التفت؟ تسمع فيه في شقول. لا تلتفت، لا تلتفت، عليك أن تكون صبورا. هو الآن استفزك، طيب ماذا ستصنع أنت؟ كيف تتعامل مع هؤلاء؟ إلا أن تقول: اللهم اهدهم صراطك المستقيم. هذا الذي نملكه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس في مكة وقالوا: يا رسول الله، ادعو على المشركين يفعلون ويفعلون ويفعلون بنا. فيصبر ويضرب يوما عليه الصلاة والسلام في الحرم ويسيل الدم منه، فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي، يدعو الله تعالى لهم بالمغفرة وينسبهم إليه، إلى قومي، ما يقول لهؤلاء ولا، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم: ويعتذر لهم بسبب جهلهم. اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاءوا إليه قالوا: يا رسول الله، ادعو الله على ثقيف، ثقيف هم أهل الطائف، وطال حصار الطائف أكثر من 20 ليلة، وقتل مسلمون من الصحابة في هذه الغزوة بعد غزوة مكة، فتح مكة. قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فجاءوا بعد عام مسلمين لله تعالى، وقال له الطفيل بن عمرو الدوسي: يا رسول الله، هلك الدوس، ادعو الله عليهم. قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وأتى الله بهم. هذه هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، دعوة رفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. نعم.
فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله.
وهل من الحكمة أن تخرج في بعض وسائل الإعلام وتشهر بمساويهم أو بعيوبهم أو بتاريخهم أو بما هو حق أو باطل، هل هذا من الحكمة ولا من الحماقة؟ من الحماقة أن تقوي عدوهم عليهم وأن تستعرض عضلاتك أمام الجماهير وأن تصف ذلك رجولة وشجاعة. أسد علي وفي الحروب نعامة، ليس من الحكمة ذلك. الشجاع الشهم الرجل الذي يجابه ويواجه خصمه أو عدوه أو الطرف المقابل وجها لوجه ويقول بيك وعليك قدامك، مش نتكلم في التراكة ها وخلف الستر وخلف الجدر، لا لا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ليس أسلوبا حكيما ولا حسنا. ثم انظر لقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا تسلم أخاك ولا تخذل، نعم تنصره، لقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن ظلمه. ولكن كفه عن ظلمه ينبغي أيضا فقهه، كيف يفرق بين الراعي والرعية، يفرق بين الأفراد ووجوه الناس، من لهم الولاية العامة، كل فئة تقويمها وتصحيحها له طريقة نص عليها السلف الصالح منصوص عليها. هل تقويم الرعية كتقويم الرعاة في الأسلوب؟ أجيبوا جماعة، لا أبدا. وستسمع في الفصل الذي يليه الكيفية إن شاء الله. نعم.
فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. هكذا يدعو الله ويضرع إليه أن يهدي الله ولاة الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن الذي هي بالتي هي أحسن. وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم، حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للمجتمع.
هذا هو كلام إمام أهل السنة هذا الزمان، الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هؤلاء هم علماء السلف. فهل الذي ينتسب لهذه الكلمة على ما هو عليه أهل العلم؟ هل يلتزمون بهذه النصائح وهذه التأصيلات؟ كثير منهم مع الأسف لا يلتزم، وهذا هو الإشكال، وهذا هو الإشكال. نكمل هذا الفصل الذي بعده.
السلف ونصح الولاة. سؤال: ما هو منهج السلف؟ ما هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟
الآن سيتبين لك الخلل في المنهج. الآن سيتبين لك الخلل في المنهج عند بعض الأفراد. نعم.
الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكما ولا غير حاكم.
يعني مثلا لو كان ينكر على المنبر المنكرات كأكل الربا وفعل الزنا وشرب الخمر، لا نقول اسكت على المنكر، لا نقول اسكت، لا أنكر المنكرات، لكن طريقة الإنكار، هل من طريقة الإنكار أن تذهب تقول جاري الفلاني رأيته يفعل وانت يا فلان في المسجد شفت، هل هذا صواب؟ أنت تنكر المنكر على وجه الإطلاق لا على وجه تعيين الناس والتشهير بهم، فهذا هو المتقرر. نعم. قال ولما
وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه
إلا ترون، يعني تظنون
إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.
ولما
فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهره جهرة تتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية.
وهذه الطائفة التي استدل بها إنما هي نزر يسير من مواقف كثيرة لعلماء السلف في كيفية النصح والمناصحة والإرشاد والتوجيه للولاة فيما بينهم. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونرجع إلى الدرس إن شاء الله بعد قليل.